من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إن الظاهر من السياق وبقرينة الالتفات الذي في قوله إياك نعبد، قلنا بأن الحمد هو الثناء على الفعل الجميل الاختياري، وبينا في البحث السابق أن المحمود أولا وأخيرا، وأن المحمود حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وإن كان الإنسان لجهله ولقصوره قد يحمد غير الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا من باب اشتباه المصداق. هذا من قبيل أن الإنسان يطلب الكمال ولكن يشتبه في المصداق، فيتصور أن الكمال في جمع المال، مع أن هذا ليس كمال الإنسان. يتصور أن الكمال في الجاه والرئاسة والعناوين الدنيوية، مع أن الكمال ليس في هذا. هو محب للكمال الكبرى، ولكن من حيث تطبيق الكبرى على الصغرى قد يقع في كثير من الأحيان في الاشتباه. فلهذا يتذكر الإخوة، نحن مرارا ذكرنا أن الشريعة وظيفتها أمران أساسيان: الأمر الأول بيان المصداق الحقيقي للكمال ما هو، والأمر الثاني بيان أقرب الطرق الموصلة إلى التحقق بذلك الكمال ثانيا. هذه وظيفة الشريعة، تبين أن المصداق هو القرب الإلهي، وأن أقرب الطرق إلى القرب الإلهي هو الخط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. إذن هنا قد يصدر من الإنسان حمد لغير الله، يحمد الإنسان غير الله كالآلهة التي صنعها لنفسه، ولكنه في الواقع وفي نفس الأمر هذا الحمد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذن في مقام الإثبات قد يكون الحمد لغير الله، ولكن في مقام الثبوت والواقع ونفس الأمر لا يكون الحمد إلا لمحمود واحد حقيقة، وهو الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا قلنا بأن هذه الألف واللام في قوله الحمد لله، هذه الألف واللام إما تفيد الجنس وإما تفيد الاستغراق، والمآل في المقام واحد. البحث الثاني الذي لا بد من الإشارة إليه، وهو أن حمد الله توصيف له سبحانه وتعالى. أنت تصفه، فإذا الحمد هو توصيف للحق، ولكن هذا الحمد هو حمد العبد لله أو حمد الله لنفسه، أي منهما؟ هنا في هذه الآية المباركة من الواضح أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى وليس هو العبد، ولكن المتكلم هو الله لأي غرض؟ لأجل تعليم العبد أو لأجل غرض آخر؟ يعني الحق يريد أن يحمد نفسه هنا، أو يريد أن يعلم العبد كيف يصف الله سبحانه وتعالى وكيف يثني عليه؟ أي منهما؟ هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: من القرائن الموجودة في هذه الآية والآيات اللاحقة لها نستكشف أن المتكلم وإن كان هو الحق سبحانه وتعالى، ولكن نيابة عن العابد. لماذا؟ يقول: باعتبار أنه يريد أن يعلم العابد كيف يثني على الله سبحانه وتعالى، أنت كما أثنيت على نفسك. إذن إذا أردنا أن نثني على موجود لابد ليوجد عندنا طريقان: إما أن نقف على حقيقة ذلك الموجود، على كنهه وذاته وصفاته وأسمائه، عند ذلك يمكننا أن نثني عليه أو لا يمكن؟ يمكننا، لأننا نعرفه جيدا فنستطيع أن نثني عليه بما يقربنا منه. أما إذا جهلنا ذلك الموجود، لم نكن نعرفه، ما هو ذاته، ما هي حقيقته، ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، لعلنا نثني عليه ولكن ثناؤنا يقربنا منه أو يبعدنا منه. ها، الذات لا نعرفها، فلا نعرف ما ينسجم معها وما لا ينسجم معها، فلعلك قد تثني عليه بما لا ينسجم معه. فإذا أثنيت عليه بما لا ينسجم معه، يقربك هذا الثناء أم يبعدك هذا الثناء؟ من الواضح أنه يبعدك. ومن هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه يمكن لمخلوق أن يقف على حقيقة الحق سبحانه وتعالى، على ذاته، على كنهه، على أسمائه، على صفاته، أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ من الواضح بأنه لا يمكن لأي مخلوق أن يقف على حقيقة الحق سبحانه وتعالى، على ذاته، على أسمائه وصفاته، لأن القرآن صريح والبرهان الفلسفي قائم على أنه لا يمكن لمعلول أن يحيط بكنه علته، بحقيقة علته، والقرآن صريح في ذلك: ولا يحيطون به علما. خب، إذا كان الأمر كذلك، إذن يجوز لنا أن نصف الحق وأن نثني عليه من عند أنفسنا، أو لا بد أن يعلمنا هو كيفية الثناء؟ أي منهما؟ من الواضح بعد لا يمكن أن نثني عليه كما يحلو لنا، كما نفهم، كما نعرف، وإنما لا بد أن نثني عليه كما أثنى هو على نفسه، يعني لا بد أن يعلمنا كيفية الثناء. فلهذا ورد في الحديث: أنت كما أثنيت على نفسك. وكل ثناء لم يأتي من قبله أو من قبل أولئك الذين أجاز لهم أن يثنوا عليه وأن يصفوه، فكل هذا الثناء فيه شبهة مصداقية أنه يقرب أو يبعد. لا أريد أن أقول يبعد، ولكنه بعد يقرب، يوجد دليل على أنه يقرب أو لا يوجد دليل؟ لا يوجد، فيه شبهة مصداقية. لعل هذا الثناء الذي صدر من عند نفسك، لعله مقرب ولعله ماذا؟ مبعد. بل يمكن أن نقول أنه لا يمكن أن يكون مقربا، لأنه ليس كمثله شيء. فكما ليس كمثل ذاته شيء، ليس كمثل فعله شيء، ليس كمثل صفاته شيء، ليس كمثل أسمائه شيء. فإذا لم يكن ليس كمثله شيء، أنت عندما تثني عليه، تثني عليه من خلال ماذا؟ من خلال ما عندك من الأحكام العقلائية الموجودة في المجتمع، مع أنه يشبههم، يماثلهم أو لا يماثلهم. إذن الثناء يكون ناقصا. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: سبحان الله عما يصفون. الله منزه عن كل وصف يصدر من أي وصف. سبحان الله منزه عن كل وصف، ولكن أي وصف؟ ها، الأوصاف التي تصدر من الناس من عند أنفسهم. الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. سبحان الله عما يصفون، فهو منزه عن كل ما يصفه واصفكم. ومن هنا فلا بد أن يعلم الحق سبحانه وتعالى الإنسان أدب العبودية، وأدب الثناء، وأدب الحمد، وهنا بدأت الآية المباركة بتعليمه كيفية الثناء، يعني أيها العبد في مقام الثناء إذا أردت أن تثني علي فقل ماذا؟ فقل الحمد لله رب العالمين، هكذا إذا أردت أن تثني. ولهذا ما أدري إذا شايفين الإخوة في بعض الروايات أن بعض الأشخاص كانوا يأتون إلى خدمة الإمام سلام الله عليه يقولون له: يا ابن رسول الله، نحن عندما نقف أمام قبر مقام الرسالة نزوره هكذا. الإمام سلام الله عليه لم يكن يستمع لكلامهم، كان يبين لهم: اسكتوا، إذا أردتم أن تزوروه فقولوا هكذا، تعلموا منا كيف تقولون. لأنه هل يستطيع أحد أن يعرف يتعرف على مقام الرسالة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن قد يسلم عليه ويزوره ويثني عليه ولكنه في الواقع ثناء له أو ليس بثناء؟ ليس بثناء. فلهذا أنتم في مثل هذه المقامات عليكم أن تأخذوا من الأعلى كيف تثنون على الحق، كيف تصفون الحق سبحانه وتعالى. فلهذا تجد أن هذه الآية المباركة قالت سبحان الله عما يصفون، ولكن أجازت للبعض أن يصف أو لم تجز، قالت إلا عباد الله المخلصين، هؤلاء يجاز لهم أن يصف الحق. طبعا هذه اقرأوها بالفتحة مو بالكسرة، لأنه مقام الإخلاص بدرجتين: درجة المخلص باسم الفاعل، ودرجة ماذا؟ المخلص باسم المفعول، يعني الذي استخلصه الله سبحانه وتعالى لنفسه، الذي طهره عن كل ما سواه، هذا مجاز له أن يصف الحق سبحانه وتعالى بشهادة الآية المباركة إلا عباد الله المخلصين. ولكنه عندما نخرج عن دائرة هذا الاستثناء، يعني عباد الله المخلصين، طبعا القرآن بيّن من هم عباد الله المخلصون، ها بيّن، مو أنه ترك المصاديق ماذا لنفسك حتى، لأنه كيف تستطيع أن تميز هذا العبد مخلص أو ليس بمخلص؟ لا تستطيع أن تقف عليه. إذا أردت أن تقف عليه من أي طريق تقف عليه؟ تقف عليه من خلال النقل، يعني النقل يقول لك هذا العبد مخلص وهذا ليس بمخلص. والقرآن أشار إلى عدد من هؤلاء من عباد الله المخلصين، وما عدا ذلك فإن القرآن الكريم نجده عندما ينسب إليهم الحمد غير المخلصين، ها، دائما يقدم التسبيح على الحمد، يعني هذا الحمد المنزه عن وصف واصفكم، لأن التسبيح ما هو؟ ها، التنزيه. فلهذا القرآن الكريم يقول: والملائكة يسبحون ولكن بحمد ربهم. أولا التسبيح مقدم على ماذا؟ على الثناء. والتسبيح ما هو؟ يعني التنزيه. لماذا تنزيه؟ لأن وصف الملائكة بما هم ملائكة يليق به سبحانه وتعالى أو لا يليق؟ لا يليق، فهو منزه حتى عن هذا الحمد. يسبحون. ولهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول في القرآن الكريم: لم يذكر الحمد من غير تسبيح إلا لعباد الله المخلصين، أما غيرهم فدائما تجدوا أن التسبيح، أن الحمد مشفوع بالتسبيح، بل أكثر من ذلك أن التسبيح مقدم على الحمد. واضح هذه النقطة أم لا؟ إذن من هنا بعد الإنسان عندما يريد أن يثني على الحق، عندما يريد أن يتكلم مع الحق، لابد أن يتعلم كيفية التكلم مع الحق، لابد أن يتعرف على آداب الكلام مع الحق سبحانه وتعالى. ومن يعطي هذه الكيفية ومن يبين هذه الآداب؟ القرآن الكريم يقول: أولا أنا أبين، أولا وبالذات، ومن ثانيا وبالتبع يبينها من أجزت لهم ذلك، وهم عباد الله المخلص. واضحة هذه النقطة؟ ولكن يبقى هذا السؤال، وهو أنه إذا نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن الإحاطة به ذاتا، صفة، اسما، حقيقة، هذا لا يفرق بين أن يكون العبد عبدا مخلصا أو غير مخلص. في النتيجة الممكن لا يمكنه أن يحيط ماذا بالواجب. إذن هذه العلة ماذا؟ مشتركة بين المخلصين وغير المخلصين. إذن لماذا أجاز القرآن للمخلصين أن يصفوا الحق سبحانه وتعالى ولم يجز لغيرهم أن يصفوا الحق سبحانه وتعالى؟ هذه النقطة لم يشير إليها السيد العلامة، ولكن احنا نريد أن نشير إليها، نقف عندها قليلا. التفتوا جيدا لهذا السؤال والجواب عن هذا السؤال. العبد كما ذكروا في محله له حالات متعددة. يعني الإنسان مقصود العبد يعني الإنسان المكلف. الإنسان له حالات متعددة، هذه الحالات المتعددة منشأ للقرب الإلهي وللبعد الإلهي. أولا في قبل بيان هذه المقدمة أنا أحتاج أن أبين نقطة أساسية، وهي نحن عندما نقول هذا قريب من الله وذاك بعيد عن الله، هذا القرب والبعد من الطرفين لو من طرف واحد. التفتوا جيدا لها النقطة، وهو عندما نقول هذا الإنسان قريب هذا الإنسان بعيد. خب إذا صار الإنسان قريب بعيدا، الله قريب لو بعيد؟ قريب. خب إذا صار هو قريب فأنا أكون قريبا، شلون يصير الجمع بين أن يكون هو قريب وأنا بعيد؟ كيف هذا الجمع بين هذين الأمرين؟ كيف؟ خلوا ذهنكم يا معي النقطة، وهو أنه نحن عندما نتكلم عن القرب والبعد الإلهي هذا من طرف واحد أم من طرفين؟ من طرفين محال. لماذا؟ باعتبار أن القرآن صريح يقول وهو معكم أينما كنت. وهو معكم مو مختص بالمؤمن، مو مختص بالإمام، مو مختص بالمتقي، وهو معكم أينما كنتم، عام يشمل كل الموجودات، أصلا مو فقط مختص بالإنسان. ولكن من جهة أخرى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا يثبته. طب هذا الذي سألك عبادي عني، هذا الذي يسأل الله بالنسبة إليه يعتبره قريب لو بعيد؟ يعتبره بعيد، وإلا لا يسأل عن... أنت الآن أنا بجنبك تسأل عني؟ متى تسأل عني إذا لم أكن بجنبك؟ متى تسأل أنت أنه أين الله؟ متى تسأل أين فلان؟ إذا كنت بجنبك وقريب منك تسأل أين فلان أو لا تسأل؟ لا تسأل. ولكن متى تسأل؟ إذا لم أكن بجوارك، لم أكن قريبا منك فتسأل عني، فيأتي الجواب ترى أني قريب ولكن أنت لا ترى. وإذا سألك عني عبادي فإني التفتوا جيدا، الخطاب لم يوجه إلى الإنسان لأنه لا يرى الله منه قريب، الخطاب موجه إلى من؟ إلى مقام الرسالة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أخبرهم أنا قريب منهم، بل أكثر من ذلك، مو قريب، يحول بين المرء وقلبه، أقرب إليكم من حبل الوريد. هذا مقام الربوبية العظمى. ولكن تارة أن الإنسان يرى هذا القرب، وأخرى أن الإنسان ماذا؟ لا يلتفت إلى هذا القرب. فإذا القرب والبعد يكون من قبل من؟ يكون من قبل الإنسان، هو الذي يتصف بأنه قريب أو بعيد، وإلا فالحق سبحانه وتعالى يستحيل أن يتصف بأنه بعيد، بل هو قريب، بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد، بل يحول بين المرء وقلبه. هذا هو مقام الحق سبحانه وتعالى معنا. ولكن هنا يأتي هذا السؤال، ما هو منشأ قرب وبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى؟ منشأه ما هو؟ منشأه النظر إلى نفسه بالاستقلال أو النظر إلى نفسه لا بالاستقلال. إذا نظر إلى أنا، هذه الأنا تكون حاجبة عن ماذا؟ عن رؤية الحق سبحانه وتعالى.
هذه الأنا إذا ارتفعت يرى الحق سبحانه. فلهذا ذكر المفسرون وسيأتي إن شاء الله تعالى في أول سورة الأعراف في بحث الشيطان هناك نبين أن سقوط إبليس لم يكن بسبب عدم السجود. سقوط إبليس أنه قال أنا في قبال الحق سبحانه وتعالى أنا خير منه. هذه الأنانية هي التي أسقطته فلم يسجد. هذه عدم السجود كان معلول للأنانية لأن رأى نفسه في قبال الحق سبحانه وتعالى. فلهذا مدار الكمال الإنساني، التفتوا جيدا، هذا كل الملاك في الكمال الإنساني في القرب والبعد عن الله سبحانه وتعالى. مدار الكمال الإنساني والنقص الإنساني في هذه الكلمة أنك ترى ذاتك في قباله سبحانه وتعالى أو لا ترى لنفسك شيئا، لا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا ولا حشرا إلا بيده سبحانه وتعالى. إن استطعت أن تصل إلى هذا المقام وهو مقام ألا ترى في الوجود غيره سبحانه وتعالى فهذا هو ملاك القرب والكمال الإلهي. وإن لم تستطع ذلك فاعلم أنك بعيد عن الله سبحانه وتعالى. هسه سواء في اليوم والليلة صليت 1000 ركعة أو ما صليت 1000 ركعة ذاك بعد مو الملاك. ليس الملاك بكثرة العمل أنه باليوم أنا أصلي 1000 ركعة ولكنه من يكون الحق. وعندما يأتي الكلام أنا أرى لنفسي شيئا أو لا أرى لنفسي شيئا، قد أقول بحسب اللسان كله بيد الله ولكن في واقع الأمر وفي نفس الأمر كله بيد الله، لو معتقد فرد شيئا بيدي أنا بحسب السلوك الخارجي معتقد فرد شيء أيضا ماذا بيدي. فلهذا تجد في ذيل هذه الآية المباركة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، الإمام سلام الله عليه يقول شراب يطهرهم عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان ما دام متعلق بغير الله فهو نجس، ولكن هذه النجاسة نجاسة غير النجاسة الشرعية، فهو فيه شيء من الخباثة ليس مطهرا كامل التطهير. فلهذا تجد أن القرآن عندما يأتي إلى أهل البيت يقول ويطهرهم تطهيرا. مرتبة من مراتب التطهير هو ماذا؟ التطهير عن المعاصي. مرتبة من مراتب التطهير التطهير عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فلهذا هؤلاء لا يرون في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. هذا مو معنى أنهم لا يتوسلون بالأسباب، لا يتوسلون بالقوانين التي تحكم العالم، لا، ولكن يتوسلون بهذه الأسباب وبتأثيراتها، ولكن معتقدون أن هذه الأسباب إنما تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى. ما يتوجهون إلى القوانين الطبيعية بما هي قوانين طبيعية. فلهذا عندما ينظرون إلى القوانين الطبيعية وآثارها يقولون إن شاء الله أو لا يقولون إن شاء الله، إن شاء يعني بإذنه سبحانه وتعالى، وإلا لو لم يشأ لما أثر ذلك القانون الأثر المطلوب منه. وهذا هو المعبر في كلمات علمائنا وفي كلمات أهل السلوك إلى الله بالفناء. مراد من الفناء هذا المعنى، وهو أن لا ترى لذاتك شيئا، مو أنك معدوم، فناء مو عدم، الفناء يعني ألا ترى لنفسك شيئا، كل ما لك فهو بالله سبحانه وتعالى. فلهذا ورد في الكلمات المنسوبة إلى الإمام أمير المؤمنين ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وفيه وبعده. ورد في كلمات الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله سبحانه وتعالى، كل شيء لا يمكن أن يعرف إلا بالله. هؤلاء الذين رأوا الحق سبحانه وتعالى في كل شيء. يعني هؤلاء تجسد لهم، تمثل لهم قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله سبحانه وتعالى. من منا عندما يولي وجهه إلى أينما يولي يرى الله؟ من منا؟ فلهذا أنت تجد، التفتوا جيدا، تجد في ذيل هذه الآية المباركة قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في سورة يوسف. يسأل السائل: يا ابن رسول الله، أخر كيف يكون المؤمن مشركا؟ أخر يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا معنى أن الشرك يجتمع مع الإيمان أو لا يجتمع؟ قال: نعم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قول بعضكم لبعض لولا فلان لهلكتون. هذا نوع من الشرك. هسه الآن أنا وأنت كثيرا بعدها متعارفة بيناتنا، الله أولا وفلان ماذا؟ ثانيا. إذا مو فلان أنا كان كذا وكذا. ها نقولها لو ما نقولها؟ هذا من نقولها فقط لسانا لو قلبا معتقدين بهذا. واقعا إذا فلان ما كان أنا كان كذا وكذا. الإمام سلام الله عليه يقول نوع من الشرك. هذا مو معنى أنك لا تذهب إلى الأسباب، ها إذا مرضت لا تذهب إلى الطبيب، لا، الذي أنزل الداء أنزل الدواء. الأسباب مطلوبة، ولكن هذه الأسباب وجودها آثارها قوانينها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، فلا تؤثر إلا بالله سبحانه وتعالى. إذا وصل العبد إلى هذا المقام، طبعا هذا لا يمكن للإنسان العادي أن يشخص أن العبد وصل إليه أو لا، إما أن يخبر الحق عن العبد أنه وصل إلى هذا المقام، وإما أن تثبت عصمة العبد ثم يخبر عن نفسه أنه وصل إلى هذا المقام. وإلا إحنا لا نستطيع أن نشخص أن فلان، وهذا معنى أن مقام الإمامة العظمى ليست بالاختيار، ليست بالشورى، وإنما هي ماذا؟ بالنص، بالنص من الله. لأنه وصول العبد إلى هذا المقام لا يمكن معرفته من قبل الناس العاديين. نعم قد تتعرف عليه أنه لا يعصي الله، هذا المقدار موجود مختص بالمعصوم، لو موجود في غير المعصوم أيضا، ها؟ غير المعصوم موجود، مو فد شيء، هذا مو فد درجة أساسية، ولكنه وصل إلى مقام ألا يرى في الوجود إلا الله، يعني ألا يرى استقلالا لأي شيء، وإنما الاستقلالية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهذه هي القاعدة الفلسفية التي يقولها فلاسفتنا: اللا مؤثرة في الوجود إلا الله. اللا مؤثرة في الوجود إلا الله يعني مو معنى إلغي الأسباب، لا، توسل بالأسباب، ولكن هذه الأسباب متى تعمل عملها؟ إذا كان بيد الأخرى دعاء والتماس وطلب منه أن هذا السبب فليؤثر أثره. العبد له هذه الحالة، تارة إن نيته وأنانيته ومنيته تمنعه أن يرى الحق هكذا، فهذا هو البعيد عن الله، وأخرى يقضي على هذه الأنانية، على هذه المنية، يقضي على هذه الأناء الموجودة عنده، فعندها يتصل ماذا؟ يتصل بالله. فإذا اتصل بالله سبحانه وتعالى عندها يكون عبدا حقيقة، يكون حقانيا، وهذا هو المسمى في اصطلاحات علمائنا بأنه يكون ولي من أولياء الله. معنى الولي مو صلاة 500 ركعة باليوم وباليوم 7 مرات يختم القرآن وبيده سبحة 7000 مرة يقول سبحان الله، هذا مو ولي. هذا ولي، هذا الإنسان زاهد عابد كله صحيح، ولكن الولي هو من؟ الولي هو الذي فنى عن ذاته فلم ير إلا الحق سبحانه وتعالى، وهذا هو مقام الفناء. إذا وصل العبد إلى هذا المقام، في الروايات بيّنت لنا أن العبد إذا انتهى إلى هذا المقام، التفتوا، أنا دا أتكلم في البحث الكبروي، ها الصغرى من هو؟ هاي وظيفتي أنا لو مو وظيفتي بعد. هسه حلاج وصل أو لم يصل، أنا مو عندي شغل حلاج وصل أو لم يصل، أنا مو علاقتي بالحلاج، شنو علاقتي بالحلاج؟ فلان شخص وصل أو لم يصل، لا أعلم. أنا اعتقادي أن الشخص لكي يثبت أن والسلام: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. بينت المصداق. هسه من بينت المصداق الآن نأتي إلى هذا المصداق، نسأل من أنت أين وصلت؟ بعد هو يبين ماذا؟ مقامات أنه أنا أين انتهيت إلى الله سبحانه وتعالى. هسه العبد إذا وصل إلى هذا المقام، الروايات بينت ماذا يكون العبد: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هسه ما هو المراد من النوافل؟ فالبحث أيضا مفصل في محله. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته ها كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت لسانه الذي ينطق به. الآن محل كلامنا وين احنا؟ ها؟ في الإنسان الذي صار الحق لسانه. خب هذا عندما يصف الحق، بعد هو ده يصف الحق، لو الله ده يصف نفسه على لسان العبد، فإذا يجاز له أن يصف الحق أو لا يجاز له؟ فإذا هذا الاستثناء في محله، هذا الاستثناء في محله لو مو في محله؟ وبعبارة أخرى هذا استثناء يريد أن يقول الله وغير الله، لو يريد أن يقول ذاك الذي يصفه هو الله أيضا، ولكن على لسان من؟ على لسان العبد. فالمتكلم هو العبد والمتكلم هو الله. ها؟ إذن عندنا مصداقين لو عندنا مصداق واحد، ها؟ فيبقى سبحان الله عما يصفون. بعد من يصف الحق؟ ها؟ هو نفسه يصف نفسه، ولكن تارة يصف نفسه مباشرة، وأخرى يصف نفسه على لسان عباده. فإذن المتكلم هنا من يكون بعد؟ المتكلم هو الحق، ولكن على لسان من؟ على لسان عبد من عبيده، على لسان ولي من أوليائه. فلهذا هذا الإنسان لسانه لسان الحق، كلامه كلام الحق، سمعه سمع الحق، بطشه بطش الحق، يده يد الحق، إلى غير ذلك. ومنها تتضح لكم معاني: أنا يد الله، أنا لسان الله، أنا عين الله، أنا جنب الله. واضح المطلب الآن؟ الأولياء ما عندما يقول أنا عين الله ما هو المراد؟ أنا يد الله ما هو المراد؟ أنا لسان الحق ما هو المراد؟ طبعا هذا فد مقام، وفوقه مقامات، وفوقه مقامات، لأنه تارة العبد يصل إلى هذا المقام، ولكن هذه العبود العبدية مالته والأنا مالته بعدها ما متلاشية تماما. كنت ماذا؟ بصره، هذا هو مال بعده موجود لو مو موجود، فأكو فرد شيء بعدها أكو، ولكنه كنت بصره، هو بعده موجود. العبد قد يصل إلى مقام فوق هذا المقام: ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كان سمعي الذي أسمع به. بعد مو الحق يكون سمع العبد، بل العبد يكون سمع الحق. فالله عندما يريد ينطق، من الناطق يكون؟ ها؟ العبد ينطق، ولكن هذا العبد ينطق بما هو لسان الحق سبحانه وتعالى. تريد مصداق إلى هذا لو ما أتريد من المصداق؟ ها؟ تريد له مصداق أو لا؟ لعله المصداق واضح في أذهانكم. فلهذا يقول أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين: أنا القرآن الناطق. عجيب، وهذا القرآن كلام الله، فإذا كلام الله المتكلم من؟ الله المتكلم، ولكن أمير المؤمنين يقول ماذا؟ أنا المتكلم، الناطق أنا. لأن الأمير المؤمنين سلام الله عليه في الروايات الموجودة عندنا يقول بأنه لسان الحق، عين الحق، جنب الحق. هذه مقامات الناس. التفتوا جيدا. بناء على هذا يتضح لنا لماذا أنه هنا يسمح لبعض العباد ولكن بشرط أن يكون مخلصا، يسمح لهم بأن يثنوا على الحق سبحانه وتعالى، ولماذا لا يسمح لبعض آخر ولو كانوا من الملائكة والملائكة يسبحون بحمد ربهم، يسمح لهم أو لا يسمح لهم؟ ها، إذن عباد الله المخلصين أعلى درجة من الملائكة المقربين، لو مو أعلى درجة خذ بعد هسه بعد أنتوا ادخلوا إلى الروايات لتفهموا من خلال القرآن. محمد ما جبت أنا بحث، لا بحث فلسفي ولا بحث عقلي ولا أبدا، من خلال نفس القرآن الكريم وجدنا بأن القرآن الكريم يقول مقام العبودية مقام المخلص فوق الملائكة المقربة، فوق الملائكة المقربة. إذن يمكن أن نفهم عندها يمكن أن نفهم بأنه الملائكة المقربين يكونون في خدمة عباد الله المخلصين أو لا يكونون. هسه أنتوا ارجعوا إلى الروايات لتروا بأن الملائكة المقربين كانوا في خدمة من؟ في خدمة من كانوا؟ ها؟ في خدمة الرسول، في خدمة أهل البيت، في خدمة الزهراء سلام الله عليها. هذه بعد معناها واضح، بعد هذه الخدمة ليس الأمر اعتباري، هسه وإن كان هو أفضل لكن هو بس تشريفا دازيلة، لا مو الشكل. الملائكة المقربون أيضا يعلمون ما هي مقامات هؤلاء فيفتخرون بخدمة هؤلاء، فلهذا ورد في الرواية هللنا فهللت الملائكة، كبرنا فكبرت الملائكة، سبحنا فسبحت الملائكة. العبد إذا وصل إلى هذا المقام عندها بعد يكون الناطق على لسانه هو الحق، بل أكثر من ذلك يكون هو لسان الحق. عندنا شايفين بالقضايا السياسية عندنا ناطق رسمي مولان، هذا ناطق رسمي بس ناطق رسمي تكويني، هذا مو اعتباري، وهذا الناطق الرسمي اللي احنا عندنا مولانا بقلمي يعني ينصوب بقلمي انا مش يصير يرفع مولانا، احسنتم ينقلب قلمتي والدنيا قائمة وقاعدة على هذه القلم الخط ينصاعد ونازل مولانا، ولكن هؤلاء هم الناطق الرسمي باسم الحق سبحانه وتعالى. جزافا؟ لا ليس جزافا، بينا في علم الكلام هؤلاء علم الله شرط عليهم الزهد وعلم منهم الوفاء بذلك، فنالوا ما نالوا هذه المقام. بعد هذا بعد بحث نقلي يكون لابد أن نرجع إلى الرواية، فلهذا في رواية عن الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام يقول جعل قلوبنا أوعية لإرادته، يعني إذا يريد أن ينزل شيء إلى عالمكم هذا من أي طريق ينزل؟ ها؟ ينزل من طريق قلوبنا، من هذا الطريق يأتي، من هذا المجرى. هذا من يأتي بهذا المجرى يتلوث لو ما يتلوث، ها؟ ما يتلوث، لأن المجرى طاهر مطهر منزه عن كل دنس ورجس وعن كل شيء، فلهذا يجري يدخل من هذا الطريق ويخرج من الطريق الآخر سالما، لا يوجد فيه أي نقص أي رجس أي دنس أي خباثة إلى آخر. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ إذن من هنا يتضح لنا بأن الإنسان في مقام الثناء على الله، في مقام توصيفه سبحانه وتعالى، في مقام التكلم معه عدة طريقين، إما أن يأخذ ذلك منه سبحانه وتعالى أو ممن أذن له سبحانه وتعالى، إما ذلك وإما أن يكون هو عبدا مخلصا، هو يكون عبدا مخلصا عند ذلك بعد ماذا؟ هل ينشئ الأدعي؟ فلهذا أنتم تقرؤون دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة، دعاء كميل، دعاء الإمام الحسين، دعاء إمام السجاد في يوم عرفة، دعاء 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 دعاء، هذه خمام مخذيها من أحد، مخذيها من أحد، هم لهم دا يصفون الحق سبحانه وتعالى، دا يبينون أسماء وصفاته، يجوز لهم يسمح لهم أو لا يسمح لهم؟ بل يسمح لهم بذلك، إلا عباد الله المخلصين. فلهذا بالنسبة لي ولأمثالي بعد ينحصر الطريق،
أن الإنسان إذا أراد أن يثني على الحق سبحانه وتعالى، أن يحمد الحق سبحانه وتعالى، أن يتكلم مع الحق سبحانه وتعالى، فلا طريق إلا تعليم الحق سبحانه وتعالى أولا، وتعليم من أذن لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام بالمخاطبة والكلام والثناء والوصف ثانيا. ومن هنا تأتي أهمية الأدعية. التفتوا جيدا، أهمية الأدعية هنا تأتي، وهو أن هذه الأدعية إنما هي بيان الثناء أولياء الله على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء كيف كانوا يثنون عليه؟ أنت الآن تلبس بلباسهم ولو في مقام الألفاظ، وإلا في مقام الحقيقة والتخلق والتحقق لا تستطيع أن تتلبس، ولكن تلبس في مقام اللفظ. أنت عندما تريد أن تتكلم مع الحق سبحانه وتعالى تكلم مع الحق كما كان يتكلم أمير المؤمنين في دعائكم، تكلم مع الحق كما كان يتكلم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في المناجاة الشعبانية، هكذا تكلموا معه. واضح المطلب إلى هنا؟ بس إحنا هذا المطلب بيناه كاملا. بعض الإخوة يقترح بأنه إحنا عندما نبين المطالب بعد لن نطبق العبارة على الكتاب. إذا الإخوة موافقون طبعا مع حفظ هذا المطلب لي، وهو أنه في الموارد التي يحتاج فيها تطبيق أنا أطبق، أما في العام الأغلب أو في الموارد التي لا توجد حاجة إلى التطبيق فبعد لا نطبق، وإنما نوكل الأمر إلى الإخوة. ماكو مانع من هذا المنهج؟ بلي؟ ما أدري الإخوة ماذا يقولون؟ بلي؟ ها؟ بلي احنا أوكلنا الأمر إلى الإخوة باعتبار أن الدرس درس الإخوة وحق الإخوة، يعني ولا بالنسبة لنا سواء أرادوا تطبيق أو ما يريدون تطبيق بالنسبة لنا لا فرق. قل الإخوة الذين يرفضون التطبيق يرفعون أيديهم. تبين أن الأخوة كل بدون تطبيق منه. قال ثم إن الظاهر من السياق. بلي التطبيق إيه بلي، يعني فد مقدار يغني على التطبيق. وأنا فعندي طبعا أنا مؤيد أولئك الذين يطالبون بالتطبيق، مو مؤيد لأولئك الذين يرفضون التطبيق. سبب هذا وهو أنه أريد من الإخوة الجالسين في الدرس والمستمعين للكاسيت أيضا أنهم يتعلمون كيفية الاستفادة من الكتاب، يعني وإلا أطمئنه إحنا ما نقدر 20 مجلد راح نقرأها شكل، لعلنا مجلد أو مجلدين نوفق للتطبيق في 2-3 سنين، مو هالشكل. الطالب إذا استطاع أن يستفيد كيفية وطرز الاستفادة من الكتاب عندها يستطيع أن يرجع إلى جميع مطالب الكتاب. هذا من قبيل أنه أنت جنابك تيجي تقرأ كتابين من الأبواب الفقهية، ما تقرأ أنت من حيث الخارج كل الأبواب الفقهية، ولكن طريقة الاستدلال تعلمك. هذا من حيث الكبرى ولا من حيث الصغرى؟ مو هالشكل بالحوزات مولاد. هسه الطريق الكبرى ده نتكلم، وهو أنه يعلموك كيفية الاستدلال، مو هالشكل. فلهذا الطالب مسكين 50 سنة يبقى في بعض الخارج تقول له باب استنبط أقل مسألة ما يندل الطريق. وهذا معناه أن سر المهنة ما حد منطيه، كل واحد محتفظ بسر المهنة لنفسه، لأنه إذا أعطاه يستغنون عنه. مو مهم هسه ذاك، ما عندنا شغل بحث، ما عندنا، مو بحثنا صغروي، بحثنا كبروي، وهو أنه إحنا نريد أن نعطي للطالب طريقة الاستفادة من الكتاب. وشوفون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كيف مضمن مطالب عالية جدا في جمل قصيرة. بعض الأحيان يتكلم كثيرا صفحة ولكن مطلب لا يوجد، لكن بعض الأحيان جملة واحدة ولكن مضمنها مطلب كثير. المهم ثم إن الظاهر من السياق، لا أقل قارين في 4 أسطر مولان، ثم إن الظاهر من السياق وبقرينة الالتفات الذي في قوله إياك نعبد يظهر أن هذا الكلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يظهر أن هذا الكلام كلام من؟ كلام العبد. مولانا احنا نبقى فيها الحوزات، في الحوزة العلمية نتكلم، إلا أنه يطون فتشم مليون، وإلا إذا ما ينطون نبقى نحكي أن السورة من كلام العبد، وإلا إذا ما يقاسمون مولانا احنا نبقى نحكي أن السورة من كلام العبد، وأنه سبحانه في هذه السورة يلقن عبده حمد نفسه.
يلقنه كيفية الحمد، وما ينبغي أن يتأدب به العبد عند نصب نفسه في مقام العبودية، وهو الذي يؤيده قوله الحمد لله. وذلك أن الحمد، هسأل الآن لماذا يؤدب العبد، وذلك هذا تعليل لماذا نحتاج إلى أن يتعلم العبد كيفية التوصيف من الحق. وذلك أن الحمد توصيف، وقد نزه سبحانه نفسه عن وصف الواصفين من عباده، حيث قال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. والكلام مطلق غير مقيد، بس لا يوجد هناك استثناء. ولم يرد في كلامه تعالى ما يؤذن بحكاية الحمد عن غيره إلا ما حكاه عن عدة من أنبيائه المخلصين. قال تعالى في خطابه لنوح فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، لا يوجد معه تسبيح. وقال تعالى حكاية عن إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، انظروا إليهم أيضا هم من أولي العزم، ها نوح وإبراهيم. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بضعة مواضع من كلامه وقل الحمد لله. وقال تعالى حكاية عن داود وسليمان عليهما السلام وقال الحمد لله، وإلا ما حكاه عن أهل الجنة أولئك الذين تطهروا عن أدناس المادة وأرجاسها، إلا ما حكاه عن أهل الجنة وهم المطهرون عن من غل الصدور ولغو القول والتأثيم، كقوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. بكرة مولانا درس الكلام موجود عندنا.